بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قوله: وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الرحيم، وهو الملقب بصاعقة، فارسي الأصل، وقيل له صاعقة لقوة حفظه وسرعته، وهو ثقة حافظ. قال: حدثنا معل بن منصور، وهو معل بن منصور الرازي نزيل بغداد، قيل في ترجمته ثقة سني فقيه، طلب للقضاء فامتنع. وقد أخطأ من زعم أن الإمام أحمد رماه بالكذب، فمثل هذا يكرم: سني، ثقة في الحديث، فقيه، ابتعد عن المناصب، أبى القضاء وقد دعي إليه. قال: عن حماد بن زيد، وهو حماد بن زيد بن درهم الأزدي أبو إسماعيل، وهو ثقة حافظ. قال: حدثنا ثابت، وهو ثابت بن أسلم البناني، قال عنه أنس بن مالك: كان ثابتا من مفاتيح الخير. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن هذه الآية: وتخفي في نفسك ما الله مبديه، نزلت في شأن زينب بنت جحش وزيد بن حارثة. زيد بن حارثة رضي الله عنه تبناه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكان يقال له قبل البعثة زيد بن محمد. وتزوج زيد بن حارثة بزينب بنت جحش، وكان لا يزال يحصل بينهما خلاف، كانت شديدة عليه في لسانها، فكان يشتكي عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويقول له: اتق الله، أمسك عليك زوجك. فأوحى الله عز وجل إلى نبيه صلى الله عليه وسلم أن زينب هذه ستكون زوجة لك، فلم يستطع النبي صلى الله عليه وسلم أن يبوح بهذا، فهذا الذي أخفاه في نفسه، كيف سيخبر أن هذه ستكون زوجته وهي لا تزال زوجة زيد بن حارثة؟ وتخفي في نفسك ما الله مبديه. وما مرت الأيام إلا واشتد الخصام بينهما، وطلقها زيد. ولما طلقها زيد باح النبي صلى الله عليه وسلم بما أمره الله وأوحى إليه، فذكرها وزيد يسمع، فقال له: يا زيد، اذكرني عند زينب. فذهب زيد بن حارثة رضي الله عنه وقال: يا زينب، أبشري، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرك، أي أنه يريدها. فقالت: لا أصنع شيئا حتى أراجع ربي. ثم قامت تصلي وتدعو، ثم جاء النبي عليه الصلاة والسلام ودخل عليها، فإن الله عز وجل قد زوجه إياها. وكانت زينب بنت جحش، زينب بنت جحش، تفتخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم الأخريات، وتقول: زوجكن أهاليكن، وزوجني الله من فوق سبع سماوات. فصارت زوجة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان قد وهبها الله عز وجل جمالا، وهي التي تسامي عائشة كما جاء في حديث الإفك، ولكنها كانت امرأة ورعة فلم تخض في ذلك الإفك، مع ما يعلم مما يحصل بين الضرات، ولكنها قالت: أحمي سمعي وبصري. فأكرمها الله جل وعلا بالزواج من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبهذا حطم النبي عليه الصلاة والسلام عادتين من عادات أهل الجاهلية. العادة الأولى التبني، فإنه بعد ذلك لم ينسب زيد إلى النبي عليه الصلاة والسلام. والعادة الثانية أنه يجوز أن يتزوج الإنسان بزوجة من تبناه في الجاهلية، فإن الناس كانوا يقولون تزوج بزوجة ابنه، بالتي كانت زوجة ابنه بين النبي صلى الله عليه وسلم لهم أن هذا من عادات الجاهلية وأن هذا لا شيء فيه. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، فزوجها أو تزوجها نبينا صلى الله عليه وسلم، بل زوجها الله سبحانه وتعالى. وقد انتقد بعض أهل العلم بعض من كتب في العقائد لما وصل إلى هذه الفقرة قال تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، أو على الأصح زوجها الله جل وعلا، وهذه العبارة خطأ لأن ما في خلاف، بل الأمر بالاتفاق أن الله عز وجل زوجها وإياها. قال الله زوجناكها، فلا تحتاج إلى ولي ولا إلى عقد ولا إلى شهود، وهذا إكرام من الله عز وجل لزينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وزيد بن حارثة من خيار الصحابة رضي الله عنهم، ما اعترض، فإنه رأى أن هذا خير أراده الله لزينب، بل هو الذي ذهب يخبرها حتى لا يأتي من يأتي إلى زيد ويقول له كيف قبلت أن يتزوجها رسول الله وكانت زوجتك وكيف هذا. فذهب بنفسه وأخبرها مبشرا لها، لأن هذه كرامة من الله جل وعلا لزينب أن تكون زوجة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولم يتفق معها، مع أنه من خيار الصحابة وهي من خيار النساء، ولكن الطبائع قد تحصل فيها شيء من النفرة، قد يحصل فيها شيء من النفرة، وقد تكون المرأة تتعامل مع زوجها بما لا يطيق أو لا يرغب فيختلف معها، وربما يؤدي ذلك إلى الطلاق مع صلاح الرجل والمرأة. وهذا له حكم الرفع، هذا الحديث له حكم الرفع لأنه من أسباب النزول، وتفسير الصحابي في باب أسباب النزول له حكم الرفع عند جماهير أهل العلم، فهو من التفسير وهو في أسباب النزول. وتخفي في نفسك ما الله مبديه، أن هذا في شأن زينب وزيد ابن حارثة رضي الله تعالى عنهما. كم قرأنا أحاديث عندك؟ عمن؟ هل أخرجه مسلم؟ نعم.